عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بالعناوين. بوتين يقول إن محاولات احتواء روسيا باءت بالفشل، واستمرار الأزمة يصعب التوصل لاتفاق سلام. حركة النهضة تعتبر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير شرعي، وعشرات المنظمات تطالب بسحبه. تحالف سوداني يقترح تشكيل مجلس ثوري موحد، واعتصامات الخرطوم تتواصل ضد حكم العسكر. إلى التفاصيل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن موسكو لا ترفض السلام، ولكن كلما طال أمد الصراع يصعب الوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل. وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قادة مجلس الدوما في موسكو أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة كان عدوانيا للغاية تجاه روسيا منذ عقود، لافتا إلى أن العقوبات التي تم فرضها على موسكو تسببت في صعوبات للولايات المتحدة نفسها. في السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مشاركته في قمة العشرين بإندونيسيا إن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة تعيق احتمال عملية السلام، مشيرا إلى أن أوكرانيا أوقفت المفاوضات، وإذا كان الغرب يريد مفاوضات فعليه أن يضع ذلك في الاعتبار. من بيروت ينضم إلينا سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ سركيس، بداية، هل يمكن أن يقتنع الغرب أنه لا يمكن احتواء روسيا وإيقافها عسكريا؟
طبعا هناك محاولات غربية لتطويق روسيا لتأجيل تطورها وتمدد نفوذها، ولكن بالطبع موازين القوى لا تسمح بمحاصرة روسيا وبتعطيل دورها الإقليمي والدولي. لكن أعتقد بعد الإنجازات التي حققتها روسيا ميدانيا ودخول أوروبا بشكل خاص بأزمات اقتصادية وسياسية بدأت تظهر في إنجلترا وغيرها، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ربما تشعر بعجزها عن محاصرة روسيا، ربما هذا سيعيد النظر بالمحاولات التي كانت تجري من قبل أمريكا وحلفائها من أجل تطويق روسيا والحد من دورها، مما يتطلب إيجاد تسوية على المستوى العالمي من أجل تجاوز أو من أجل تفادي حرب عالمية ثالثة أو إلى مواجهات عسكرية مدمرة على الجميع.
لكن كيف يعقد إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا من الوصول لاتفاق سلام كما قال بوتين؟
طالما لا يوجد يعني اتفاق متوازن ولا يوجد تسوية عادلة، الأزمة ستطول، وهذا من طبيعة الحروب، لأن هناك دائما نوع من السباق ما بين الحلول العسكرية والأمنية على المستوى الميداني وما بين التسويات التي تجري على المستوى الدبلوماسي والسياسي. طالما أن التسوية السياسية لم تحصل، من الطبيعي أن العمليات العسكرية ستستمر، وحالة الانتظار وحالة الترقب والخوف من توسع هذه الاشتباكات يبدو أنه خطر داهم.
أستاذ سركيس أبو زيد، هل يمكن استغلال وجود لافروف في قمة العشرين من أجل تحقيق أي صيغة للتفاهم مع الغرب؟
تأتي هذه محاولة من ضمن المحاولات أو إحدى المبادرات التي يمكن الاستفادة منها من أجل تعميق الحوار أو لتقريب وجهات النظر، بس ولكن تبقى هذه المحاولات جزئية وخجولة إذا لم يكن هناك قرار أمريكي واضح بالتخلي عن الأطماع الاستعمارية والتوسعية للولايات المتحدة الأمريكية ومحاولاتها للتفرد بإدارة شؤون العالم. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقتنع بأن القطبية الواحدة سقطت ولا يمكن أن تستمر كما هي عليه، لابد من إيجاد صيغة جديدة لإدارة شؤون العالم باتجاه أكثر سلما وأكثر عدالة.
إلى تونس، حيث دعا حزب النهضة أبرز المعارضين السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيد إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة المرتقب في 25 من تموز يوليو الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في مؤتمر صحفي إن مشروع الدستور يشرع لبناء نظام تسلطي استبدادي، والوثيقة التي عرضت جاءت بصياغة فردية، وهي وثيقة لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني على حد تعبيره. واعتبرت أكثر من 30 منظمة غير حكومية في بيان مشترك أن مشروع الدستور يعكس توجهاً أحادياً انفرادياً لرئيس الجمهورية وفرض خياراته الخاصة بدون إشراك مكونات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين. ونشر سعيد في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائما في البلاد. من تونس ينضم إلينا محمد صالح عبيدي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي. أستاذ محمد، هل هناك أي شكوك حول تزوير النتائج النهائية؟
يعني إلى حد الآن لا يوجد يعني أدلة واضحة واقعية ملموسة حول عملية التزوير. كل المؤاخذات أو كل النقاط السلبية أو المقاربات النقدية التي طرحها هذا الاستفتاء أن هيئة الانتخابات وقع تعيين كل أعضائها من قبل رئيس الجمهورية. تعيين من قبل رئيس الجمهورية هذا سيعطي من خلال ما يقوله معارضو قيس سعيد بأنهم سيدينون بالولاء التام لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه نتائج الانتخابات ستخدم الاستفتاء الذي طرحه الدستور الجديد الذي طرحه قيس سعيد. بالتالي فإنه لا يوجد عملية تزوير على مستوى الصناديق يعني وإلا على مستوى مسار الانتخابات، وإنما هناك شكوك حول المناخ الانتخابي العام، حول المسار الانتخابي العام، حول استقلالية هذه الهيئة التي تدين بالولاء بشكل كلي يعني في كل أعضائها إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإنه يعطي فرضية بأن تكون غدا يعني يوم 25 يوليو القادم هذه الهيئة في خدمة مشروع الدستور الجديد، ولن تكون على نفس المسافة بين كل الأصوات المطروحة.
لكن أيهما أفضل، مقاطعة الاستفتاء من مشاركة ورفضه؟
يعني في تقديري الخاص يعني مشاركة في الاستفتاء هي العملية الأسلم لأنها تنضبط لمعايير الديمقراطية. يعني المقاطعة أحيانا لا تعني شيئا في ظل معناتها سياسة الكراسي الفارغة، ثم أنه المشاركة في هذا الاستفتاء هو مطروح على جميع التونسيين، وبإمكان يعني جميع التونسيين لأول مرة سيكون هناك 9 مليون ناخب تونسي منذ انتخابات 2011 سيتوجهون، وبإمكانهم إسقاط الدستور إذا رفضوا ذلك، وبإمكانهم الإجابة بنعم إذا كان ينسجم مع أفكارهم. بالتالي فإن مقاطعة الانتخابات في تقديري هي عملية لا تعبر عن مضمون ديمقراطي، وإنما هو موقف سياسي من قيس سعيد ومن مسار 25 يوليو برمته، وليس مرتبط يعني بالدستور وما طرحه قيس سعيد يعني في دستور 30 يونيو 2022. بالتالي فإنه في تقديري أنا الخاص دائما أقول هذا، إنه المقاطعة هي المقاطعة طريق خاطئ يعني ولا يعبر عن مضمون وفلسفة ديمقراطية.
أستاذ محمد صالح عبيدي، الممارسة تؤكد أن الرئيس سعيد ماض في طريقه للاستفتاء، فهل هذه التصريحات والفعاليات يمكن أن توقفه؟
لا أعتقد أنه المعارضة هي تمتلك فقط من التصريحات الإعلامية، هي تمتلك الحضور الميداني من خلال الاجتماعات، ولكن المعارضة عاجزة حتى على مستوى التعب الجماهيرية الكبيرة إلى حد منذ 25 يوليو وكل المعارضات يعني التونسية لقيس سعيد، سواء جبهة الخلاص التي ينتمي التي تضم عند حركة النهضة بالأساس أو يعني مجموعات سياسية أخرى، هي لم تستطع إلى حد الآن على تعبئة الشارع. بالتالي قيس سعيد يمتلك قوى صلبة في البلاد هي التي تجعله ربما في موقعه يتموقع بشكل قوي. أولا أنه قيس سعيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أيضا أنه قيس سعيد بحوزته السلطات الكاملة على المستوى التنفيذي والتشريعي، ثم أنه قيس سعيد يمتلك يعني السلطة الأمنية في هذا الأساس، وبالتالي كل هذه الصلاحيات وكل هذه السلطة التي يمتلكها خالد سعيد تجعل من محاولات المعارضة بشكل واقعي غير قادرة على زحزحة ربما هذا المسار الذي وضعه رئيس الجمهورية التونسية في منذ 25 يوليو الماضي عندما قام بتجميد البرلمان ومن ثم حل البرلمان وانطلق في معاملية محاسبة قضائية لعديد من الأعضاء السابقين في مجلس نواب الشعب.
إلى السودان، حيث دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية إلى تشكيل مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني. واقترح التحالف الذي يحمل اسم لجنة توحيد قوى الثورة تكوين مجلس ثوري من 100 مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان، والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه قوى الثورة في تنظيم المظاهرات والاعتصامات بعد أن أعلن رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني من أجل إفساح المجال للقوى السياسية والثورية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية. ورفضت المعارضة وقوى الحرية التغيير خطة البرهان ووصفتها بأنها مناورة مكشوفة والتفاف على مطالب الثورة. من الخرطوم تنضم إلينا أسماء محمود، الأمين العام للحزب الجمهوري السوداني. أستاذ أسماء، هل الثورة السودانية تحتاج إلى كيانات جديدة؟
نحن السودانيين ما محتاجين لمبادرات جديدة بقدر ما محتاجين للتوحد حول المبادرات المطروحة أصلا في الساحة السياسية، وهي حقيقة مبادرات بتلتقي في الأهداف لحد كبير جدا. يمكن الناس رجعوا لتجميعها وتشبيك الرؤى الموجودة فيها وصر لها وإضافة ما نقص منها، لكن مبادرات جديدة بتعني حقيقة توزيع الرؤى السياسية، وبتعني أنه المدنيين كأنهم ما متفقين على رؤية واحدة بالرغم من اتفاقهم حقيقة على الأهداف والمبادئ في إزالة الحكم الدكتاتوري العسكري الموجود هسع بانقلابه وفي تصحيح المسار لتحول ديمقراطي كامل وإنشاء دولة مدنية، حكومة مدنية كاملة. ودي بيلتقوا فيها كل الناس الثوار في الوقت الحاضر ما عدا الناس مع الانقلاب من المدنيين.
لكن ما هي أهداف هذا المجلس الثوري الذي يتشكل من 100 شخصية فضلا عن الأحزاب؟ طبعا
أنا في حقيقة كثير من الأهداف من المجالس الثورية الموجودة في مجلس ثوري قايمين به بعض المدنيين والناشطين، وده تحت مظلة توحيد الآلية بتاعة الثورة. وفي الإخوة في الحزب الشيوعي أنشأوا هسع محاولة لإنشاء مجلس ثوري في الوقت في الجماعة الأولى بمحاولة إنها تعمل أو أنشأت لجنة تسييرية على أساسها اللجنة دي يقوم المجلس الثوري اللي هو بيقود الحراك ويأسس للمجلس التشريعي، والمجلس التشريعي بدوره يقوم بترشيح لرئيس مجلس الوزراء، وتتكون يعني كل المؤسسات بتاعت الدولة من خلال المجلس التشريعي. وأنا فكر إنه الاتجاه دي اتجاه صائب وحقه يلتفوا حوله كل الناس بما فيهم الحزب الشيوعي، لأنه هو داعي لنفس الأشياء بدلا أن يقود حراك مختلف من الحراك الموجود في الساحة السياسية.
هل يمكن أن يكون هذا المجلس نواة لتشكيل حكومة موازية؟
إذا نجح ويلتفوا حوله الناس يمكن جدا أن ينشئ الحكومة المدنية، وتقوم الحكومة المدنية بإنشاء مؤسساتها. لكن المشكلة في إنه هل هو حيتم حوله اتفاق أم إنه بيعتبر إنه سائق حزب معين من أجل أهداف معينة. دي دي المسألة اللي بيطرحوها عدد من السودانيين ومن الناشطين أيضا ولجان المقاومة.
أستاذ أسماء محمود، كيف استقبل الاقتراح من الكيانات الثورية المختلفة ومنكم أنتم كأحزاب؟
نحن بنفتكر أنه لابد من أنه السودانيين كلهم يتوحدوا حول ميثاق، ولجان المقاومة طرحت ميثاقين وأدمجنا الميثاقين مع بعض. أنا أفتكر أن الناس تدعم هذا الميثاق الموحد في الوقت الحاضر، واتجهوا لتكوين النواة من عدة أفراد على أساس أنها تقود التنظيم، على أساس أنها تنشئ حكومة مدنية. وأول ما تبدأ المسألة دي تبدأ بإنشاء مجلس تشريعي، ده الأساس في أنه يقوم المجلس التشريعي، هو بيكون يعني مكلف بأنه يكون المؤسسات بتاعة الدولة المختلفة. ده إذا تم الاتجاه في الالتفاف حول لجان المقاومة من دون تحزب، إذا الأحزاب نفسها تخلت عن المصالح الحزبية الضيقة والتفت حول القضية بتاعة الوطن وهزيمة الانقلاب العسكري والاتجاه لإنشاء الدولة المدنية، ممكن ننجح تماما في ما تصبو إليه الثورة من أهداف.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت نظامين لصواريخ هاربون المضادة للسفن قدمتهما بريطانيا لأوكرانيا، وذلك في منطقة أوديسا خلال الليل. وتعد أنظمة الصواريخ التي صممتها الولايات المتحدة واحدة من عدة أسلحة قدمتها دول حلف الشمال الأطلسي إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. رفضت طهران اتهامات بريطانية تتعلق بمصادرة أسلحة إيرانية مرسلة إلى اليمن في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على حركة أنصار الله الحوثيين. وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المملكة المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتوجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران. حذرت الأمم المتحدة من أن الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة بسافر يطا جنوب الخليل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وتعد جريمة حرب. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظراً مطلقاً على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً لجميع التدابير القسرية. والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. بوتين يقول إن محاولات احتواء روسيا باءت بالفشل، واستمرار الأزمة يصعب التوصل لاتفاق سلام. حركة النهضة تعتبر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير شرعي، وعشرات المنظمات تطالب بسحبه. تحالف سوداني يقترح تشكيل مجلس ثوري موحد، واعتصامات الخرطوم تتواصل ضد حكم العسكر. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة مع أخبار الاقتصاد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية تواصل محاولاتها لمنع تصدير الحبوب الروسية بشكل مصطنع للدول التي تعاقدت معها. تصريحات لافروف جاءت على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة 20 في إندونيسيا، وقال لافروف إن البيانات تشير بوضوح إلى أن الحبوب المحتجزة في المواني في أوكرانيا تشكل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، لذلك ليس هناك للأمر تأثير حقيقي على الأمن الغذائي. كل ما هو مطلوب أن يتوقف الغرب عن الإعاقة المصطنعة لعمليات تصدير الحبوب من روسيا. حذر الاتحاد الصناعي الألماني من تراجع الإنتاج في ظل وضع إمدادات الغاز الطبيعي إلى البلاد واحتمال انقطاع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى ألمانيا. وقال رئيس الاتحاد الصناعي الألماني سيغفريد روسورم: يجب على السياسة والاقتصاد الاستفادة من أشهر الصيف للحفاظ على الغاز وملء مستودعات الغاز قبل موسم التدفئة القادم. وأضاف أنه بخلاف ذلك هناك خطر في حدوث نقص خطير في الغاز مع انخفاض الإنتاج في الصناعة. ووصف المسؤول قرار البوندستاغ بشأن إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بالصحيح، لكن جاء في وقت متأخر، وأشار إلى أن دعم الدولة لشركات الطاقة في ألمانيا خطوة صحيحة. تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية في تعاملات الجمعة إلى دون مستوى 1 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002. ووفقا لبيانات موقع بلومبرج، فقد تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.72% إلى $1.87 من الألف. وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم في يوليو الجاري. أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية تحقيق أرباح في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران هي الأفضل منذ 2018 بدعم مبيعات قوية لرقائق الذاكرة لعملاء الخوادم، حتى مع تراجع طلب مصنعي الهواتف الذكية المتضررين من التضخم. وارتفعت أسهم أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم 2.5% بعد الإعلان عن النتائج الأولية للربع الثاني مقابل زيادة 1.5% في السوق الأوسع. وسجلت سامسونج أرباحا تشغيلية بلغت 14 تريليون وون، أي نحو 10 مليارات دولار فاصل 7 من عشرة، بزيادة 11% عن 12 تريليون وون ونصف قبل عام. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. برأ القضاء السويسري رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني في قضية احتيال قضت على مسيرتهما الإدارية. ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو بسجن بلاتر البالغ من العمر 86 عاما وبلاتيني البالغ من العمر 67 عاما سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي الفيفا بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرر بقيمة 2 مليون فرنك فرنسي، أي ما يعادل 1.8 مليون يورو لعمل استشاري لصالح بلاتر. يستهل ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان استعداداتهما لموسم مزدحم بجولة في القارة الآسيوية المثمرة تسويقيا للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19. وستسنح فرصة غير مسبوقة لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد لرؤية الغريمين التاريخيين يلتقيان في العاصمة التايلاندية بانكوك على ملعب راجامانغالا الذي يتسع ل 51 ألف متفرج يوم الثلاثاء. لكن المواجهة سوف يغيب عنها نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة يونايتد لأسباب عائلية في خضم تكهنات رحيله عن النادي الأحمر، وتبلغ قيمة أرخص التذاكر نحو $140 أمريكيا. وصل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى تورينو، وذلك تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي لمدة عام كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. ونشر يوفنتوس في حسابه على تويتر مقطع فيديو للطائرة الخاصة التي كانت تقل دي ماريا حيث حطت في تورينو، وكان أحد مسؤولي نادي السيدة العجوز في استقبال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما. ويخضع دي ماريا للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع العقد الذي سيتقاضى بموجبه 7 ملايين يورو لموسم واحد وفق ما أفادت به التقارير في إيطاليا. أعلن الإسباني رافائيل نادال انسحابه من بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى لعدم تعافيه من إصابة في عضلات بطنه مما يعني تأهل الأسترالي نيك كيريوس إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته من دون أن يلعب، حيث سيواجه الفائز في المباراة بين الصربي نوفاك ديجوكوفيتش والبريطاني كاميرون نوري. وبدا نادال ابن 36 عاما الفائز ب 22 لقبا كبيرا متأثرا جدا بالإصابة خلال مباراة ربع النهائي ضد الأمريكي تايلور فريدز. وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه يعاني من تمزق في عضلات البطن يبلغ 7 مليمترات. وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بيترسبورغ التقنية أن علماء الجامعة ابتكروا هيدروجيلاً قابلاً للتحلل أساسه سيليلوز نفايات المؤسسات الزراعية لمعالجة الجروح. ويشير المكتب إلى أن الهيدروجيل الذي ابتكره علماء الجامعة بالتعاون مع علماء معهد المركبات الجزيئية الكبيرة يتميز عن غيره بعدم احتوائه على مواد سامة، لأنه يتكون من مواد طبيعية فقط. وقال ألكسندر ميخائيليدي الأستاذ المشارك في الجامعة إن معظم الهلاميات المائية الموجودة حاليا هي مواد صناعية وتحتوي على مكونات سامة، وتنتج عادة من مواد غير قابلة للتجدد مثل المواد النفطية. أما الهيدروجيل الذي ابتكره فله خصائص حيوية صديقة للبيئة وغير سام. توصلت دراسة جديدة إلى أن الناس سرعان ما يقتنعون بأن الروبوت الآلي الشبيه بالإنسان قادر على التفكير بعواطف مستقلة، ويحدث هذا عندما يبدو أن الروبوت يتصرف وفقا لمعتقداته ورغباته الخاصة بدلا مما هو مبرمج للقيام به. وقام باحثون من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا بالتحقيق في استجابة المشاركين في الدراسة لروبوت مجسم يسمى آي كاب. وأكمل المشاركون استبيانا قبل وبعد التفاعل مع آي كاب تمت برمجته للعمل كإنسان آلي أو بطريقة أكثر ودية، ووجد أن أولئك الذين تعرضوا للروبوت المبرمج للعمل كإنسان كانوا أكثر عرضة لتقييم تصرفات الروبوت على أنها مقصودة. أشارت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للإصابة بألم مزمن وأمراض جسدية مزمنة في وقت لاحق من الحياة. وأشار الباحثون من جامعة تورنتو إلى أن هؤلاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الصدمة المبكرة. وشملت الأمراض الجسدية التي تتطور مع العمر مرض السكري والسرطان والصداع النصفي والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن. أصبح مسلسل الخيال العلمي Stranger Things أو أمور غريبة أكثر المسلسلات شعبية على نتفليكس بعد أن شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1,150,000,000 ساعة مشاهدة. كما ستصدر شركة ألعاب محاكاة تفاعلية لعشاق المسلسل. نتابع المزيد في التقرير التالي. I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not going to lie to you. Your friends. أعلنت شركة نتفليكس أن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things شهد ارتفاعاً في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة، وبذلك أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية شعبية على الشبكة. المسلسل بطولة ميلي بوبي براون ونوات شنايب ويدور حول مجموعة أطفال ومراهقين يواجهون حوادث خارقة للطبيعة في بلدتهم الآمنة هوكنز. ولم يتجاوز مسلسل آخر على نتفليكس حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية سكويد جيم. وقالت الشركة إن المسلسل تربع أيضا على رأس قائمة أفضل 10 أعمال لنتفليكس في 91 دولة، وهو أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز. كما أعلنت شركة ألعاب عن بدء تجربة جديدة مستوحاة من السلسلة لعشاق الفانتازيا حول العالم. وفق موقع أيجي الأمريكي تسمح التجربة بمحاكاة بلدة هوكنز التي تدور فيها أحداث المسلسل، حيث يشعر اللاعب أنه أحد أفراد البلدة ويختبر ما يختبره أبطال المسلسل. وتقوم التجربة على شعور النوستالجيا لحقبة ثمانينيات القرن الماضي من جانب، ومن جانب آخر إشباع فضول عشاق المسلسل. ومن المقرر أن ترحب المحاكاة بالضيوف في لندن وسان فرانسيسكو ونيويورك اعتبارا من أغسطس آب المقبل، وستعود بهم إلى عالم هوكنز بولاية إنديانا. ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. بوتين يقول إن محاولات احتواء روسيا باءت بالفشل واستمرار الأزمة يصعب التوصل لاتفاق سلام. حركة النهضة تعتبر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير شرعي، وعشرات المنظمات تطالب بسحبه. تحالف سوداني يقترح تشكيل مجلس ثوري موحد، واعتصامات الخرطوم تتواصل ضد حكم العسكر. واقتصاديا، لافروف يقول إن الدول الغربية تواصل محاولاتها لمنع تصدير الحبوب الروسية بشكل مصطنع للدول التي تعاقدت معها. ورياضيا، القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني في قضية احتيال قضت على مسيرتهما الإدارية. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.